بسم الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الرافضة يغلون في مدح آل البيت حتى أنهم عبدوهم كما ذكرنا ذلك آنفا، عبدوهم من دون الله تعالى وجفوا، فعندهم إفراط في آل البيت وتفريط مع باقي الصحابة حتى أنهم كفروا الصحابة إلا آل البيت والعياذ بالله. فقالوا ذلك لعلي بن الحسين فأنكر عليهم وكذبهم رحمه الله تعالى. نعم.
وقال سليمان بن قطب بن قطبي عند عبد الله بن حسين بن حسن، فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل بلدتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك؟ قال: نعم يا رافضة، أشهد أنهن مشركون. وكيف لا يكونون مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا: نعم، وقد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا: لا، ومن قال ذلك فقد كفر.
هذه شهادة رجل من أهل البيت أن الرافضة مشركون، وهو عبد الله بن الحسين بن الحسن يشهد. قال: أشهد إنهم لمشركون، يعني الرافضة. ثم قال: وكيف لا يكونون مشركين وهم يشهدون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مذنب وأن عليا غير مذنب؟ ففضلوا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نعم، والله تعالى يقول في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرافضة إذا قلت لهم هل النبي أذنب قالوا: نعم، وإذا قلت علي أذنب يقولون: لا، ما أذنب علي. والذي يقول إن عليا لا يذنب وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يذنب فهذا كفر والعياذ بالله، مع اعتقادنا أن صغائر الذنوب تقع من الأنبياء في غير ما يتعلق بالوحي والتبليغ، وأيضا ما يتعلق بالشرف كمقدمات الزنا من قبلة ونظرة متعمدة ونحو ذلك، هذا يبرأ منه أنبياء الله عز وجل. أما وقوع الصغائر منهم فقد يقع شيء من ذلك، ولكنهم يوفقون للتوبة. قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. عباس الدوري
قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عروة عن قطيب بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول لرجل من الرافضة: والله إن قربة لقربة لولا حق الجوار.
هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالسند، وهذا تكفير للرافضة من عبد الله بن الحسن بن الحسين وهو من أهل البيت أيضا. وكيف لا يكفرون وقد ألف أحدهم كتابا وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أثبت فيه أن كتاب الله محرف، نعوذ بالله من ذلك. أليس هذا مصادم لقول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ بلى، إنه مصادم، فهذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن لا شك أنه كفر. نعم.
قال رحمه الله: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: لا أهلال الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا فأقرت إلى الله بحبهما والصلاة عليهما.
جعفر بن محمد من أهل البيت، هو جعفر بن محمد الصادق المعروف بجعفر الصادق، وهو رجل صالح، وأهل البيت كلهم صالحون، ولكن الشيعة شوهوا تاريخهم وأفسدوا تاريخ أهل البيت. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بجعفر الصادق يبين هنا أنه يتقرب إلى الله عز وجل بحب أبي بكر وعمر والدعاء لهما، فكيف بعد ذلك يأتي الرافضة ويسبون الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ نعم.
قال رحمه الله: وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبلغ في كل من ذكرهما إلا بخير، قلت لعلك تقول ذلك تقيا، فقال: أنا إمام من المشركين، ولا نالت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون
من الناس. جعفر بن محمد هو الصادق أيضا تبرأ من كل من ذكر أبا بكر وعمر بشر، وقال له الحسن بن صالح: لعلك تقول ذلك تقية، والتقية من أصول الدين عند الرافضة، أصول الدين عندهم أنهم يظهرون أمام أهل السنة بشيء، أمام أهل السنة يظهرون شيئا وفي الباطن شيء آخر، فالتقية عندهم أصل من أصول الدين والعياذ بالله. فقال جعفر الصادق: أنا إذا من المشركين، يعني إن كنت كاذبا، يعني ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي لا تناله شفاعة الرسول من هو؟ الكافر، لأن الله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا في حق الكفار. يتأكلون يعني يلانون من الدنيا، يعني إذا كانوا عند الرافضة مثلا وعندهم شيء من المناصب فإنهم يظهرون حب آل البيت والغلو فيهم، ويكفرون ويسبون باقي الصحابة حتى يبقون على مناصبهم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو خالد بن الأحمر: سألت عبد الله بن الحارث بن حسن بن حسين رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن براء ممن جعلنا طعمته.
الأثر هذا والذي بعده كسابقه، وأما صلاة الله عز وجل على العبد فكما سبق أن العلماء اختلفوا فيها هل هي الرحمة أم هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، والأظهر أنها الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وقيل إذا اجتمع فلكل منهما معنى، وإن ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. والله جل وعلا قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف الأصل فيه أنه يفيد المغير، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس، لابد أن يأتي بمعنى مغاير للمعطوف عليه. الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد، إلا ما دل الدليل على أنه للتأكيد. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو خالد بن حسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل
كسابقه. نعم.
وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم سياتي قوم لهم نبذ يقال لهم رافضه اين لقيتهم فاقتلهم فانهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامه فيهم؟ قال يطلبونك بما ليس فيك ويحرمون على سلف.
سبحان الله واقع. لكن الأثر في من جهة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، ولكن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي قوم لهم نبذ يعني يلقبون بالرافضة ينبذون يقرضونك بما ليس فيك يعني يثنون عليك بما ليس فيك ويطعنون على السلف، هذه علاماتهم، يثنون على أهل البيت بما ليس فيهم ويزيلوا في مدحهم ويطعنون على باقي الصحابة. وهذا الحديث لو صح لكان صريحا في كفر الرافضة، لكن الأظهر أنه لا يصح، ولو صح لكان فيصلا في كفر الرافضة، ولكن آثار السلف يعني واضحة في تكفير الرافضة. نعم.
قال رحمه الله وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على 170 فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا.
ستفترق هذه الأمة على 93 يعني 73 فرقة، كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي عليه السلام في الحديث وفيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول شر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا يعني أهل البيت وتخالف أمرنا، فدل على أن الرافضة من شر الفرق. نعم.
وقال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر.
صدق صدق علي، وهذا واقع. فالمحب المفرط الرافضة والسبئية أله علي رضي الله عنه وقالوا بعصمته، قالوا هو الإمام المعصوم، والمخطئة كذلك أحبوه وأفرطوا في حبه. هم يزعمون أن جبرائيل عليه السلام أرسله الله إلى علي بالرسالة فخان وأعطاها محمدا، ويقولون خان الأمين وأعطاها جبريلا، عفوا خان الأمين وأعطاها عليا وهؤلاء وأعطاها محمدا، عفوا خان الأمين وأعطاها محمدا. هؤلاء يزعمون أنهم محبون لكنهم مفرطون، والإفراط هو الزيادة عن الحد المشروع أو الزيادة في المدح عن الحد المشروع. زادوا حتى جعلوه نبيا، يعني لو قالوا إن الرسالة كانت لعلي معناه أنهم يعتقدون أنه نبي، وبعضهم يقول هو إله يعبد. وأما السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي يزعمون أنهم يحبونه حتى سجدوا له وقالوا أنت الإله، فلما رأى علي ذلك حفر لهم حفرة في الأرض وخد أخدودا وجاء بالحطب وأبرم فيه نارا وألقاهم فيها. وأما المبغض المفتري على علي وهم الخوارج والنواصب الذين كفروا عليا وقالوا حكمت الرجال في دين الله لما جاءت مسألة التحكيم، ودائما الخوارج عندهم غلو في مسألة الحكم بما أنزل الله، فالخوارج كفروه والروافض عبدوه، طائفة كفرته وطائفة عبدت هذا الكافر والعياذ بالله. فهلك هؤلاء وهلك هؤلاء. والمراد بقوله يهلك في رجلان الجنس، وإلا فقد هلك فيه رجال كثير. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فلم يجعلوه إلها، ولم يعبدوه من دون الله، ولم يجعلوه نبيا، ولم يعادوه ويكفروه كحال الخوارج، ولم يغلوا في حبه كما تزعم الروافض، بل أنزلوه منزلته وتولوه وقالوا خليفة الراشد والخليفة الرابع وليس بنبي ولكنه صحابي جليل من الخلفاء الراشدين ومن أهل البيت وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى وليس بمعصوم وهو في المرتبة الرابعة في الفضل بعد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
لأن هذا يدل على النفاق ومرض القلب، ولهذا يقول العلماء إن حب الصحابة دين وقربة دين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان أو عصيان، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام.
رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة وفي صحته نظر، ولو صح لكان دليلا على كفر الرافضة، لكان دليلا صريحا في كفر الرافضة، ولكنه لا يصح. نعم.
قال حدثنا القاضي بن المطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن ابن محمد قال لنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شاخيل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال حدثنا حسان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن أبيه قال علي رضي الله عنه لنوفل البكالي وهو معه السطح يا نوف تدري من شيعتي؟ قال لا والله. قال شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد بالنهار، إذا جنهم الليل اعتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، شيعة الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، شيعة الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبادلون، درهم وفلس وفلس وثوب وثوب وإلا فلا، شيعة من لم يهر هرير الكلاب ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه وإن رأى فاسقا هجره، هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، يا إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، أما الليل فصافون أقدامهم يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء، نجباء كرام أبرار أتقياء، يا نوف شيعة الذين اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، أرضوا الدنيا قرضا على دين منهاج عيسى بن مريم عليه السلام.
هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله بسند، والغالب أنه يحجب الأسانيد في هذه الرسالة اختصار، لكنه أحيانا يذكر الإسناد، هو أثر مطول وغريب عن نوف البكالي بسنده عن محمد بن علي وهو محمد بن حنفية عن محمد، ويحتمل أنه محمد بن علي الباقر، عن أبيه قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي، وهو خطاب محاورة بين علي ونوف، وكان على السطح. قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي يا نوف ونوف هذا ابن امرأة كعب الأحبار. قال: يا نوف، تدري من شيعتي؟ وهذا سؤال حتى ينتبه المحدث، وهذا أسلوب استعمله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيخرج العلم بصيغة السؤال حتى يكون أوقع في نفس المتعلم. والمراد بالشيعة شيعتي يعني أنصاري. قال: الذبل الشفاء الخمس البطون، يعني أنهم يصومون حتى تذبل شفاههم، يعني من كثرة الصوم. والصائم في آخر النهار ربما يشعر بهذا. والخمس البطون يعني بطونهم ضامرة من الجوع لأنهم يصومون، فهم شفاههم ذابلة يابسة، وبطونهم خمص يعني قد لصقت بأجوافهم من شدة الجوع. والرهبانية والربانية، الرهبانية العبادة يعني تعرف العبادة في وجوههم، والربانية يعني يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم، هم يتخذون الله ربا وإلها معبودا، ويؤمنون بأسمائه وصفاته، ويؤمنون أنه يربي الخلق بنعمه سبحانه. وذكر أوصافا في هذا الأثر: الوصف الأول كما سبق ذبل الشفاة خمص البطون، الوصف الثاني تعرف الرهبانية والربانية، الثالث رهبان بالليل أسد بالنهار يعني عباد بالليل وشجعان بالنهار، والوصف الرابع إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، اتزروا يعني شدوا الإزار على أوساطهم كما يفعل الحجاج والمعتمرون في الحج والعمرة، يعني حتى يقووا على قيام الليل من طول القيام عندهم. الوصف الخامس يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، والخوار صوت البقرة يعني يبكون في الليل طلبا في فكاك رقابهم من النار خوفا من الله. ولا شك أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في وصف بكائه عليه الصلاة والسلام ما رواه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، يعني صوت القدر إذا اجتمع غليانا. ثم قال: شيعتي، وهذا وصف آخر، الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. المعنى أنهم بعيدون عن الشهرة، ليسوا معروفين، فإذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا حضروا المجالس لا يعرفهم أحد لبعدهم عن الشهرة وزهدهم في اللباس. ثم قال: شيعتي، من لم يهر هرير الكلاب ولم يطمع طمع الغراب. هرير الكلاب المقصود يعني لم ينفق الأموال في كل ما هب ودب، ولا يجمع المال ويحرص عليه كحال الغراب. ثم قال: من أوصافهم لا يسأل الناس يعني عنهم وإن ماتوا جوعا، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، يعني أنه عنده زهد في سؤال الناس، إن رأى مؤمنا أكرمه وإن رأى فاسقا هجره. ولعل هذا هو الشاهد الذي من أجله أتى المصنف بهذا الأثر الطويل: شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة، يعني خفيفة من الدنيا لا يتوسعون فيها. وعلى طالب العلم أن يكون كذلك، يحرص أن يكون متخففا من الدنيا، لأنه إذا انشغل بها شغلته عما هو بصدده من طلب العلم. قال إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، يعني وإن كانوا في بلدان متعددة لكن قلوبهم مؤتلفة. لو كان واحد منهم في المشرق والآخر في المغرب، وهذا عربي وهذا عجمي، إلا أن قلوبهم متفقة مع اختلاف بلدانهم وأجناسهم. قال أما الليل فصافون أقدامهم، يعني يصفون أقدامهم للصلاة، تجري دموعهم على خدودهم خوفا من الله، يجأرون إليه سبحانه، ولبكائهم صوت. أما النهار فحلماء علماء نجباء، كرام أبرار أتقياء، والحليم الذي يعفو ويصفح عمن ظلمه، والنجيب الكريم أصله الشريف. كرام يعني عندهم كرم وبذل، أبرار جمع بر وهو الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب لأن فيه تزكية للنفس. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، يعني متخففون من الدنيا، ما عندهم فرش ولا سرور، اتخذوا الأرض بساطا والقرآن شعارا والدعاء دثارا. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام على طهارة بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا والأنصار شعار والناس دثار. والمراد أنهم من أخص الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا القرآن شعارا، يعني يبدأون بالقرآن ثم الدعاء. وليس معنى يبدأون بالقرآن أنهم يرفعون القرآن مثلا كما فعل الخوارج على أسنة الرماح، لا، هذا لا يكون. رفع القرآن في الميادين وغيرها من علامات الخوارج، فهم الذين رفعوا القرآن وقالوا نتحاكم إليه، وكفروا علي رضي الله عنه. قرضوا الدنيا قرضا، يعني أخذوا منها بقدر حاجتهم فقط ولم يتوسعوا فيها. ثم قال، وهذا خطأ في هذا الأثر: على دين منهاج عيسى بن مريم، ولم يذكر منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف السند، وهذا الجزء منه في المتن فيه نكارة، كما قال شيخنا: هذا الحديث ضعيف السند، منكر المتن شاذ، هو ضعيف باطل لشذوذ متنه ونكارته وضعف سنده. وأعظم نكارة فيه قوله: على دين منهاج عيسى بن مريم، يعني يتعبدون على دين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو كان موسى وعيسى حيان لم يسعهم إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية. وكذلك من النكارة في هذا الأثر، وهو لا يصح، هذه الصفات التي لا يكون الإنسان مواليا لعلي إلا من اتصف بها، وهي ذبل الشفاه، خمس البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد بالنهار إذا جنهم الليل يتزروا. فإذا كان رجل من أهل السنة والجماعة يوالي علي بن أبي طالب، يؤدي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويؤدي زكاته، ويحج البيت الحرام، أهذا لا يكون مواليا لعلي؟ بلى، هو موالي لعلي رضي الله عنه. فالأقرب أن هذا الأثر من أخبار بني إسرائيل، ويا ليت المؤلف رحمه الله نزه كتابه عن هذا الأثر وما ذكره من الآثار. وقد بلغت كم أثر؟ 333 ولا 32؟ و33 أثرا، فلا داعي لهذا الأثر. نعم. مئتان، نعم مئتان، بلغت 233 أثر واثنين وثلاثين. طيب، وهذا هو القسم الأول، قد انتهى منه المصنف رحمه الله تعالى، وسيشرع إن شاء الله تعالى في القسم الثاني في مسائل الاعتقاد، وهذه مسائل مهمة جدا لطالب العلم، لا بد أن يحررها جيدا لأنها من أصول أهل السنة، وسيبدأ رحمه الله تعالى بمسألة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا.
هذا من نصحه رحمه الله، حيث إنه يعلمك ويدعو لك بالرحمة. ومن تواضع المصنف: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به. نعم.
ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعداد والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجاندة من خالفها ومباينة من خرج عليها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية، وغنى لمن أحب الله خيره وكان بقلبه أدب وحياء. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عيناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزهد، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.
يقول المؤلف رحمه الله: بعد أن سردت لك الآثار 232 أثرا في التحذير من البدع والبعد عن أهلها، يقول: سوف أذكر لك الآن جملا من السنة التي إذا تمسك بها العبد ودان بها سمي من أهل السنة، وإذا خالفها أو شيئا منها دخل في جملة أهل البدع الذين حذرنا منهم. وهذه السنة التي أذكر لك مما أجمع عليه أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين. فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان والتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالأحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله نزداد إيمانا وكل شيء يزيد فهو ينقص. ثم الاستثناء.
هذه هي المسألة الأولى من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. والإيمان فريضة الله على عباده، وبه بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وهو توحيد الله وإخلاص العبادة له، وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الإيمان والتوحيد. والإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب والجوارح، فيكون مسمى الإيمان عند أهل الحق يشمل أربعة أشياء: تصديق بالقلب ويسمى قول القلب، يسمى قول القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالقلب. وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وإن شئت قلت قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص إلى آخره، وعمل الجوارح كالصلاة والحج والصدقة والجهاد ونحو ذلك. والسلف لهم عبارات يقولون: الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ويقولون: تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كم نون الآن؟ تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويقولون أيضا: الإيمان قول وعمل ونية. قول وهو قول القلب واللسان، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو الشهادتان، وعمل عمل القلب والجوارح. وعمل القلب كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى آخره، وعمل الجوارح الأعمال الظاهرة. والإسلام معناه العام توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه بما جاء به من الشريعة، والإسلام الخاص ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وبذلك أرسل المرسلين، يعني أرسل الله المرسلين. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذه هي كلمة التوحيد، والإله هو المعبود. ولا إله إلا الله، الإخوة اللي في المسجد، معناها يعني هذا المعنى مستقر عندنا، لأن خبيثا مجرما وهو عبد الحكيم عبد القادر. مرة ذكرت في درس لا إله إلا الله، وأرجو أن يعني إما أن تمسح هذه من التسجيل أو تعدل. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. وبعدها بخمس دقائق وعدة بضع ثواني قلت: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فأخذ هذا المجرم عامله الله بما يستحق، أسأل الله أن يعامله بما يستحق. أخذ يشنع ويقول علي موسى لا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله التي يعرفها صبيان أهل السنة، بل أخذ يفعل موقعا لكي يعدد مثل هذه السقطات في اللسان. وسوف نجيب عن بعض افتراءاته وكذباته إن شاء الله حينما نتعرض لبعض الصفات التي حاول أن يلعب بها بسؤال أو بكلام اجتزأه من كلامي يسأل فيه شيخنا عبد العزيز الرجحي، نسأل الله أن يوفق بمقابلته في العمرة لتبيين حال هذا الخبيث. عبد الحكيم عبد القادر عامله الله بما يستحق. فمثل هذا يفلت به اللسان، لكن الحمد لله لا أظن أخا منكم أبدا يعرف أن معنى لا إله إلا الله ليس إلا لا معبود بحق إلا الله. هل أحد منكم استقر في قلبه؟ لأن هذا الشخص أخذ يشنع يقول الإخوة عاجم، والإخوة كأنه صار مسؤول عن الإخوة، وهو يقرر فيهم أنه لا معبود إلا الله، وهذا خطأ. لا شك أن لا معبود إلا الله خطأ، ونحن نقر بهذا وقررنا هذا كثيرا جدا، أليس كذلك؟ كثيرا جدا وقع هذا، أنك لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا خطأ. لماذا؟ المعبودات كثيرة، أحسنت، المعبودات كثيرة الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وهذه هي كلمة التوحيد وكلمة التقوى. كلمة التقوى لأن الإنسان يتقي بها الشرك، وهي أصل الدين وأساس الملة. الشهادة لله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو مرة واحدة في حياته فهذا لا يصح إيمانه ولا إسلامه بإجماع أهل العلم. ولا إله إلا الله، لو شهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه ذلك، لأنهما متلازمتان. وأما قول ياسر برهامي إن لا إله إلا إن محمد رسول الله هذا ركن زائد، فهذا من العجب، هذا من العجب العجاب. وإلا كيف يأتي الإنسان ويحقق لا إله إلا الله إلا بتحقيق محمد رسول الله؟ فلا بد من تجريد المعبود، ولا بد من تجريد المتبوع. تجريد المعبود تساوي لا إله إلا الله، وتجريد المتبوع تساوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إله إلا الله لا نافية للجنس، من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر. إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق. لا إله حق إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو قول أهل السنة في مسألة الإيمان. أما المرجئة فهم أقسام، والإرجاء لغة معناه التأخير، ومنه قول الله عز وجل قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. وأما اصطلاحا فالإرجاء معناه تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة بجميع طوائفها التي سنذكرها الآن إن شاء الله لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. والمرجئة الغلاة، القسم الأول المرجئة الغلاة وهم الجهمية، يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، وإن جهل ربه بقلبه فهو كافر. فألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه على مذهب الجهمية. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى يلزم على مذهب الجهمية أن يكون مؤمنا لأنه يعرف ربه بقلبه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. واليهود على مذهب الجهمية مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وأبو طالب الذي ثبت في صحيح البخاري أنه مات على ملة عبد المطلب وأنه في النار مخلدا مات على الشرك على مذهب الجهمية يكون مؤمنا لأنه يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا أول قول للجهمية في مسألة الإيمان، أن الإيمان هو المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن. فعلى قولهم إبليس وفرعون واليهود وأبو طالب كلهم مؤمنون، وهذا تكذيب للقرآن. ولذلك قال ابن القيم في نونيته رحمه الله: وقد تقلد كفرهم يعني الجهمية 50 في 10 من العلماء، يعني 500 عالم كلهم كفروا الجهمية. ومن اعتقادهم الفاسد أنهم يرون أن فعل جميع الكبائر والمنكرات وأنواع الردة والكفر، حتى لو سب الله جل وعلا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الأنبياء وهدم المساجد وداس المصحف بقدميه وفعل جميع الجرائم، فلا يكفر حتى ينكر ربه بقلبه. وهذا أفسد مذهب في الإيمان. والمذهب الثاني وهو مذهب الكرامية القائلين: الإيمان الإقرار باللسان، يعني إذا قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، ولو كان كافرا بقلبه، ولو كان مكذبا بالباطل. وعلى هذا يقولون إن المنافقين مؤمنون لأنهم أقروا بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم فيعطونهم الإيمان الكامل، ومع ذلك يقولون من كذب بقلبه يكون مخلدا في النار. فهذا شيء عجيب. إذا نطق، انتبه انتبه شوقي، ماذا قلت الآن؟ لا قبلها. إذا نطق هذا وأنت منتبه، عندهم الكرامية إذا كذب بقلبه فهو مخلد في النار، وإذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهذا تناقض عجيب، ولا تجد مبتدعا إلا متناقضا، لابد أن يتناقض في أقواله وأفعاله والعياذ بالله. فكيف نسميه مؤمنا ونسميه مخلدا في النار؟ أيكون المؤمن مخلدا في النار؟ بل المؤمن كامل الإيمان. فهذا من العجب في قول الكرامية والعياذ بالله. المذهب الثالث من مذاهب المرجئة مذهب الماتريدية والأشاعرة، والإيمان عندهم تصديق بالقلب فقط. محمد شوي شوي، يكفي يكفي إلى أن ننتهي إن شاء الله. بارك الله فيك. الماتريدية والأشاعرة وهؤلاء يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. المذهب الرابع مرجئة الفقهاء، فالإمام أبو حنيفة غفر الله له وأصحابه عندهم الإيمان شيئان: قول باللسان وتصديق بالقلب. وأما أعمال القلوب والجوارح فليست من الإيمان ولكنها مطلوبة. والفرق بينهم وبين المرجئة المحضة وهم الجهمية يقولون الأعمال غير مطلوبة، أما مرجئة الفقهاء فيقولون الأعمال مطلوبة. والخوارج يقولون مثل قول أهل السنة، الإيمان عندهم تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب والجوارح. لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة أنهم يقولون إن فعل الكبائر والمعاصي كفر، وكذلك ترك الطاعة. وأما أهل السنة فيقولون هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، ويقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعند المعتزلة إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. وعند الخوارج والمعتزلة والمرجئة كل طوائفهم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. والإمام أبو حنيفة رحمه الله له روايتان في مسمى الإيمان. الرواية الأولى وعليها أكثر أصحابه أن الإيمان شيئان: قول باللسان وتصديق بالقلب. وأما أعمال الجوارح وأعمال القلب فليست من الإيمان مطلوبة، ولكن نسميها برا، نسميها تقوى، لكن ليست من الإيمان. والرواية الثانية: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا موافق لقول من مما ذكرناه الآن؟ الأشاعرة والماتريدية. يقول: الإيمان تصديق بالقلب والإقرار باللسان مطلوب، لكنه ركن زائد ليس من الإيمان على هذه الرواية. ويقال إن الإمام رحمه الله وغفرنا رجع عن ذلك. وأول من قال بالإرجاء في الكوفة حماد ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. والمؤلف هنا يقرر مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، هو أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا اعتقاد أهل السنة في الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود، وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حرب وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم، يطول الكتاب بذكرهم. وهذا استثناء على يقين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. وقال: وقد اجتاز البقيع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب أن يعلم كيف يستثنى ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن الاستثناء من قبل الشك. فقد قال: فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون. لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال: قد صليت على الله القبول. وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا، فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له: صليت؟ فيقول: نعم إن قبلت.
هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي من مسائل الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين المرجئة. فأهل السنة يقولون يجوز، والمرجئة يقولون لا يجوز. وهذه المسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فيها خلاف بين الناس على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. الطرف الأول يقول يجب الاستثناء في الإيمان، يعني إذا قال أنا مؤمن يجب عليه أن يقول إن شاء الله، وإن لم يقل فهو آثم. والطرف الثاني يمنع ويقول لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما الوسط فهو القول، وهو قول من الوسط؟ دائما الوسطية هي قول أهل السنة، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط وهم أهل السنة والجماعة يجيزون الاستثناء في حالات ويمنعون في حالات، أو يجيزونه باعتبار ويمنعونه باعتبار. والذين يوجبون الاستثناء في الإيمان يعني أصحاب القول الأول طائفة من أهل الكلام من المتكلمين من الكلابية وغيرهم، وطائفة من أهل السنة، وكلاهما له مأخذ في إيجاب الاستثناء. وهذا المذهب تدرج إلى ثلاثة مراحل، كل مرحلة غالى فيها طائفة منهم. فالطائفة الأولى يقولون يجب الاستثناء في الإيمان خاصة، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. والطائفة الثانية أوجبت الاستثناء حتى في الأعمال، الصلاة والصوم والحج والجهاد إلى آخره، فلا بد أن تقول صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، حججت إن شاء الله، زكيت إن شاء الله. والطائفة الثالثة غلت حتى أوجبت الاستثناء في الجمادات، فيقولون هذا كتاب إن شاء الله، هذا قلم إن شاء الله، هذا كأس إن شاء الله، هذا كرسي إن شاء الله، هذا حبل، هذا جبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله. وعللوا ذلك يعني إذا أنكر عليهم وقيل هذا شيء يعني ليس فيه خلاف، كل الناس يعلم أن هذا كأس، في خلاف هذا بين جميع العقلاء أن هذا كأس لا يوجد، قالوا لو شاء الله أن يغيره لغيره، يبقى إذن لابد أن نقول إن شاء الله، لأن الله ممكن يغيره فيجعله ليس بكأس، وهذا من الغلو لا شك. الطائفة الأولى استثنوا في الإيمان، الذين استثنوا في الإيمان حجتهم أن الإيمان المعتبر عند الله عز وجل هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان لا يدري على ماذا سيموت ولا يدري ما العاقبة، فالإيمان المعتبر إنما هو بالموافاة، يعني بموافاة الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وهو لا يدري، فلا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. بل قالوا إن الإيمان الذي يعقبه كفر لا عبرة به. ومن غلوهم أنهم قالوا إن الله يحب الإنسان الذي يعلم أنه يموت على الإيمان ولو كان كافرا، انتبه لهذا، يعني من غلو هؤلاء الذين قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان إن الله سبحانه وتعالى يحب من يموت، يحب الإنسان الذي يعلم أنه يموت على الإيمان ولو كان كافرا، يعني حتى في حال كفره. فقالوا إن الله يحب الصحابة ولو كانوا في جاهليتهم ولو كانوا يعبدون الأصنام قبل أن يسلموا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم يموتون على الإيمان. ولا شك أن هذا باطل، القول بحب أي إنسان حتى ولو آمن بعد ذلك، القول بحبه حال كفره هذا قول باطل جدا. أما هذا مأخذ، قلنا أن طائفة من متكلم الكلابية قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان، وقال بذلك طائفة قليلة من أهل السنة، طائفة قليلة من أهل السنة. فهذا مأخذ الكلابية أتباع محمد بن سعيد ابن كلاب. وأما أهل السنة الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان فلهم وجهة أخرى، وهي أن مسمى الإيمان راجع إلى أداء الواجبات، انتبه لهذا لأن هذا مهم في التفريق بين المأخذين ووجهة نظر الفريقين. الاستثناء في الإيمان عندهم يقولون لأن مسمى الإيمان راجع إلى أداء الواجبات وترك المحرمات، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري بأنه أدى ما عليه أم لم يؤده، والتقصير وارد عنده. ولو جاز للإنسان أن يشهد نفسه بالإيمان لجاز أن يشهد نفسه بالجنة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في غزوة الحديبية، وهي الفتح المبين المذكور في قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، على قول جمهور المفسرين. قال الله سبحانه وتعالى: وقد جاء الصحابة معتمرين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله استثنى مع أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنهم سيدخلون، ومع ذلك استثنى مع أن الأمر فيه يقين، فدل على وجوب الاستثناء ما دام الله استثنى في شيء متيقن. ولو كان الإنسان متيقنا أنه مؤمن فيجب عليه أن يستثني. وكذلك أيضا استشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقال: إن شاء الله بكم لاحقون. ولا شك أننا سنلحق بيقين. فقالوا: هذا يدل على وجوب الاستثناء في الإيمان. واستشهدوا أيضا بالحديث في الصحيحين، حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، لأرجو. فجعلوا هذا استثناء. وأدلة أخرى ذكروها. أما الطائفة الثانية الذين يحرمون الاستثناء فهم المرجئة بجميع طوائفهم، ويشاركهم في ذلك الخوارج والمعتزلة، الذين يقولون: إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وضلالهم في هذا التعريف حملهم على المنع في الاستثناء مطلقا وأنه محرم. قالوا: الإيمان شيء واحد. ولذلك عند الخوارج إذا ترك الإنسان منه شيء فإنه يكفر، أو فعل محرما يخالف الواجب فإنه يكفر. فقالوا: لا يجوز الاستثناء، لأن من استثنى فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه يكون غير مؤمن. ولهذا يسمون أهل السنة بالشكاكة، المرجئة والخوارج والمعتزلة يسمون أهل السنة بالشكاكة. أما الطائفة الثالثة أو الوسط وهم أهل السنة، فقالوا أو جمهور عفوا جمهور أهل السنة قالوا: يجوز الاستثناء في حالات ولا يجوز في حالات. الحالة الأولى: إذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فهذا لا يجوز. أصل الإيمان وهو التصديق. إذا قصد الإنسان أن الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان وهو التصديق فهذا لا يجوز فيه أن تقول إن شاء الله. أما الحالات التي يجوز فيها الاستثناء فالأولى: إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال، وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا راجع إلى أصل الإيمان أم الإيمان الكامل؟ إلى الإيمان الكامل. فيجوز حينئذ أن تستثني في الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. عندنا مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فالإيمان المطلق الذي يستحق به الإنسان دخول الجنة هذا والنجاة من النار، الإيمان الذي قال الله في أهله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا الإيمان يجوز أن تقول فيه أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثانية إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة مع عدم الشك في أصل إيمانه، فهذا لا بأس به، لأن العاقبة لا يعلمها إلا الله، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله على هذا الاعتبار. الحالة الثالثة إذا استثنى يقصد التبرك باسم الله عز وجل فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذه أحوال ثلاثة هذه أحوال ثلاثة. ونعود إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: حتى نعرف عقيدة ابن بطة رحمه الله تعالى، عبيد الله أبو عبد الله رحمه الله، قال: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود، وبه أخذ العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسرور ومسروق. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء عنه أقوال بالاستثناء وأقوال بالنفي، بنفي الاستثناء، فهذا محمول على الحالات المذكورة آنفا. ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب سفيان الثوري وابن مبارك فضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم، وهذا استثناء على يقين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. وقال: وقد اجتاز البقيع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين. كل هؤلاء الأئمة يستثنون، ومقدمهم في هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. ولكن الحق كما سيأتي معنا، أو لعله مضى معنا في كتاب الشريعة، مضى أم سيأتي، مضى، أن ابن مسعود رضي الله عنه له نقول عنه أنه يستثني ونقول يمنع بالاستثناء. فعلى هذا الاعتبار المذكور آنفا يستثني، وعلى اعتبار آخر لا يستثني. فمقدمهم من ذكرهم ابن بطة رحمه الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كلهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، والمرجاة يمنعون الاستثناء. فقوله هذا استثناء على يقين يعني في أصل الإيمان، الإنسان لا يشك في تصديقه أنه مصدق ويوقن بهذا، لا يجوز الاستثناء في هذا، إنما الاستثناء في أداء الواجبات وترك المحرمات وفي كمال الإيمان لا في أصل الإيمان. لا يصح الإنسان أن يشك في أصل إيمانه، يقول أنا لا أدري مصدق بالله أم مكذب بالله، هل يصلح هذا؟ ها؟ أن يقول أنا لا أدري والله، يعني لما أحد يقول أنت مصدق أن محمد رسول الله، يقول والله أنا عندي شك، يعني لا أدري مصدق ولا أدري غير مصدق، ما عندي شيء في قلبي، كيف ليس عندك شيء؟ لابد أن تجزم يقينا أنك مصدق بالله وبشرعه وبنبيه وبرسالته عليه الصلاة والسلام، لابد من الجزم في هذا، لا يصح الاستثناء في هذا. يقول المؤلف رحمه الله: ينبغي أن تعلم كيف تستثني، وتعلم لأي شيء تستثني، لئلا يظن المخالف وهو المرجع أنك شاك في أصل إيمانك. لابد أن تبين هذا الشيء الذي تستثني من أجله. إذا استثنيت قلت أنا مؤمن إن شاء الله، لابد أن تبين أنك تستثني في أصل الإيمان أم كمال الإيمان، لئلا يظن المخالف من المرجئة والخوارج المعتزلة أن استثناءه من قبل الشك. قال رحمه الله تعالى: فقد كان سفيان الثوري الإمام المشهور وابن المبارك عبد الله بن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. يعني بقول سفيان الثوري وابن المبارك الإمامان يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، يعني في الدنيا ما عندنا شك ولا نستثني، وإنما نعاملهم معاملة المؤمنين. الذي يظهر الإيمان نعامله معاملة المؤمنين في المواريث والأحكام، فيرث ويورث ولو كان عاصيا، ويغسل ويكفن ويصلى عليه وإن ما إذا مات ولو كان عاصيا، ويدفن في مقابر المسلمين، وتجرى عليه أحكام الدنيا كلها. وهذا ليس فيه إشكال. ولا ندري كيف هو عند الله، يعني الموافاة، ولا ندري على أي دين يموتون، يعني لا ندري، الله أعلم بماذا يختم لهم. وليس المراد أنهم لا يحكمون عليهم بالإيمان في الدنيا، بل هم يحكمون عليهم بالإيمان في الدنيا، فيورثونهم ويصلون عليهم ويكفنونهم إلى آخره من أحكام الدنيا. أما ما يختم به الإنسان فالله به عليم، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: لا أنه شاك فيما قد قال، لا يشك فيه، يعني في قوله ولا في عمله، بل يتيقن، ولكن يستثني، يعني على سبيل العاقبة والموافاة. وقد يرى الرجل يصلي فيقول: لو صليت، فيقول: نعم إن قبلت. هذا استثناء لعدم علمه بالعاقبة. وهناك أمر آخر لم يذكره المؤلف وهو مهم، وهو أن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق، وكان على المؤلف أن يبين ذلك رحمه الله. والمؤلف ذكر هنا عدم علمه بالعاقبة إن قبلت، وهو أمر ثاني. وكما سبق أن الأمر الثالث في الاستثناء هو للتبرر، فالاستثناء يجوز في ثلاثة أحوال. الأول أن يقول طيب، والثاني العاقبة، والثالث على سبيل التبرك بسم الله سبحانه وتعالى. إذا الاستثناء راجع للإيمان المطلق أم إلى مطلق الإيمان؟ إلى الإيمان المطلق، وعليه يحمل قول ابن مسعود وجماعة من السلف في الاستثناء. والنفي نفي الاستثناء على الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، وعليه يحمل جملة أقوال لابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين والسلف أيضا. وبهذا يجمع بين الأقوال ولا منافاة ولله الحمد، فأقوال السلف متحدة لا متفرقة. نعم. سبق بيان أن طائفة قليلة من أهل السنة يقولون يوافقون المرجئة في عدم الاستثناء، في عدم الاستثناء. نعم نعم نعم. لا، هذا في كتب إذا أطلق ذلك ابن حجر أحيانا، والنووي، النووي خاصة، ربما يقول: وهذه المسألة كاليد مثلا فيها قولان لأهل السنة، التوقف والقول الثاني، ويذكر ربما يذكر التأويل. وهذا لا اعتبار به، وهذا ليس بصحيح، وقد طائف علماؤنا ومشايخنا. أما هذا العالم البطة فهو عالم سلفي، إذا قال أهل السنة فالمراد أهل السنة ليس الأشاعرة، وهذا قال به طائفة من أهل السنة. جمهور أهل السنة، الآخرون جمهور أهل السنة، والأولون طائفة قليلة من أهل السنة وافقوا المرجع. نعم، واضح أنهم الأشاعرة؟ لا، في كتاب ابن بطة ليسوا الأشاعرة. نعم تفضل. نعم الكلابية ليس الكرامية، لا الكرامية بخطأ، الكرامية من المرجع. سمعت الكرامية؟ لا الكلابية. نعم أنه الشك كما سبق كما سمعت، قالوا لو قال ينمو إن شاء الله فهذا شك في إيمان، هكذا بإطلاق. أما أهل السنة ففصلوا في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان كما سمعت. لو سمعت الكرامية يكون خطأ. لا، أهل السنة لم يوافقوا لا الكلابية ولا المرجعة، فارقوا الكلابية وفارقوا المرجعة، لأن الكلابية قالوا يجب أن يستثني ويأثم إذا لم يستثني، والمرجعة قالوا يحرم عليه الاستثناء، وأهل السنة توسطوا فقالوا يجوز الاستثناء على اعتبار ولا يجوز على اعتبار كما سبق تفصيل. نعم نعم أخطأوا في هذا لا بأس. الإمام أبو حنيفة إمام من أهل السنة، ومن بدعه فقد أخطأ، لكنه فقد أخطأ في ذلك. لكن هل هو أخطأ في مسألة الإيمان؟ بلى، أخطأ أبو حنيفة في مسألة الإيمان، نعبد الله بهذا وندين الله بهذا. ولكن هل هو إمام من أئمة السنة؟ نعم، إمام من أئمة السنة. نعم نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا يريد بمصدق لنا. والآية في صحة ما قلناه كثير، ومنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آمنا، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا شرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذه المسألة هي المسألة الثانية، وهي مسألة الإسلام وعلاقته بالإيمان، هل هما شيء واحد أم هما شيئان؟ وهذه المسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول: إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لا فرق بينهما وإنما هما مترادفان. فمسمى الإسلام يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها تسمى إسلاما وتسمى أيضا إيمانا. وهذا ذهب إليه طائفتان، طائفة من أهل البدع وطائفة من أهل السنة. طائفة من أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة، قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وطائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، فإنه قرر في كتاب الإيمان منه أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. واحتجوا بنفس ما احتج به جمهور آل السنة على التفريق، وقول الله تعالى في قصة قوم لوط في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وانظر وجه الاستشهاد عندهم، قالوا هذا بيت واحد فيه لوط وابنتاه، وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام، فدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولكن أجاب جمهور أهل السنة بأن أهل البيت اتصفوا بالإسلام واتصفوا بالإيمان، وكون هذا البيت اتصف بالإسلام وبالإيمان لا يدل على أن كل البيوت هكذا. هذا البيت اتصف بالإسلام، فبيوت أخرى تتصف بالإسلام وتتصف ولا تتصف بالإيمان. والطائفة الثانية، وأرجو أن تنتبه في هذه الطوائف لأنها مهمة جدا، قالوا الإسلام هو الكلمة، لأن بعض الناس من المرجئة يستشهد بهذا، قالوا إن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، والكلمة الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان العمل، وعلى رأس هؤلاء الإمام محمد ابن شهاب الزهري. ولكن الإمام الزهري رحمه الله مراده بالإسلام الكلمة أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهود والنصارى فحكم بإسلامه، وليس المراد أن الإسلام خاص بهذه الكلمة. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله امتنع في أحد جوابيه عن القول بأن الإسلام هو الكلمة، خشية أن يظن أن الإسلام خاص بالكلمة. والإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله أجل من أن يخفى عليه ذلك، وكأن هؤلاء استدلوا بقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قالوا فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات هو المحسن. وأجيب بأن الآية ليس فيها دليل على أن الإسلام هو مجرد الكلمة، إنما المسلم هو الذي خضع وانقاد لله عز وجل. ولذلك الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. والطائفة الثالثة قالوا، إذن الطائفة الثانية الإمام الزهري قال هو الكلمة، ويعني بذلك الدخول في الإسلام أو الإيمان. الطائفة الثالثة قالوا إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبرائيل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، فقالوا الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، والإيمان فسره بالأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث فيه رد على الذين قالوا إن الإسلام والإيمان مترادفان، لكنهم أجابوا عليه بأن المراد الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هذا على تقدير شعائر الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، لكن أجيب بأن الأصل عدم التقدير. والصواب الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، والذي دلت عليه النصوص قبل ذلك، أن الإسلام، انتبه لهذا، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، كقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو أنه أسلم في الظاهر صلاة صيام حج إلى آخره ولم يؤمن بالملائكة، كفر بالملائكة، هل هذا يكون مسلما؟ لا، كذب برسول واحد، كذب رسول واحد، هذا يكون كافرا. فدل على أنه لا بد من الإيمان في الباطن ومن العمل في الظاهر. أن الصواب الذي يحققون والذي يدل عليه النصوص أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في نص واحد كما في حديث جبرائيل يفسر الإسلام بأعمال الظاهر ويفسر الإيمان بأعمال الباطن كما هو في الحديث. إذن هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين في الإيمان والإسلام وعلاقتهما ببعضهما، وهي أنه إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص واحد يكون معناهما واحد أم مختلفان؟ مختلفان، فيكون الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن. وإن افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر فإنه يشمل الثاني، فإنه يشمل الثاني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا يدخل فيه، هذا كله أعمال في الباطن، لم يشكوا، الشك يكون في القلب، ولكن لا بد أن يكونوا في الظاهر أيضا منقادين في ذل وخضوع وحب لله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان، والأعمال هنا في هذا الحديث ما هي؟ إماطة الأذى، وهذا عمل بالجارحة، يموت الإنسان الأذى بيده عن الطريق، فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان هنا بماذا؟ بالباطن أم بالظاهر؟ ها؟ بالأعمال الظاهرة. لأن الإيمان لماذا فسره هنا بالأعمال الظاهرة؟ يبدو أن أنت نمتم. ها؟ أحسنت، لله درك، أحسنت، لأنهما هنا افترقا، لم يذكر هنا الإسلام معه، ففسره بالأعمال الظاهرة. فهل لا يدخل فيه الأعمال الباطنة؟ يدخل لا شك. فلو فعل كل ذلك، أدى الخمس من المغرب وصام رمضان وآتى الزكاة وصلى وشهد الشهادتين وكفر بملك من الملائكة جبرائيل مثلا، فهو كافر. فلما هنا افترق لم يذكر معه الإسلام، قال فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأعمال الظاهر، ولكن ليس معنى هذا أن أعمال الباطل لا تدخل فيه، واضح؟ وإلا فلما جاء في حديث جبريل ذكر الاثنين الإسلام والإيمان، فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بأعمال الظاهر والإيمان بأعمال الباطن. إذن هذه القاعدة قاعدة صحيحة تدل عليها النصوص، وقررها أئمة فحول محققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومثال وقد هناك يعني نظائر لهذا الفقير والمسكين, الفقير والمسكين أيضا قالوا إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. ففي قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله, هل يدخل في ذلك المساكين أم لا يدخلون؟ يدخلون, فيدخل المسكين مع الفقير. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان, فهل يدخل في ذلك الفقير ولا لا؟ يدخل من باب أولى, لأنه أشد حاجة, لأنه أشد حاجة من هذا المسكين, على تعريف إن على تعريف أن الفقير أشد حاجة من المسكين. وإن اجتمع, قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين, فهنا اجتمع, فيكون الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر. فالفقير في هذه الآية, آية الزكاة, آية التوبة, إنما الصدقات للفقراء, أشد حاجة من المسكين الفقير. لماذا؟ أحسنت, لأن الله قدمه في الذكر, إنما الصدقات للفقراء والمساكين, فصار الفقير أشد حاجة لأن الله عز وجل بدأ به, وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفاية, يعني نفقة أقل من السنة. يعني كثير من الإخوة مساكين وفقراء, الحمد لله, الحمد لله أن أجلسنا في وسط الفقراء والمساكين. وسمح الشيخ باز رحمه الله لما كده تجعل المجلس يأتيك الأمراء, وكان يجلس معه طلاب العلم وفيهم الفقراء, قال لا, هذا مجلسنا, هذا مجلسنا. والمسكين الذي يجد نصف الكفاية ولا يجد تمام الكفاية, فيكون المسكين أحسن حالا من الفقير, فالفقير لا يجد والمسكين عنده شيء. قال الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر, فسماهم مساكين مع وجود سفينة لأنها لا تكفي حاجتهم. ومثل ذلك الكفر والنفاق, إذا وجد الكفر وحده دخل فيه النفاق, وإذا أطلق النفاق دخل فيه الكفر, وإذا اجتمع صار الكفر في الأمور الظاهرة والنفاق في الأمور الباطنة. ويدل على الفرق بين الإسلام والإيمان ما جاء في حديث الإسلام علانية والإيمان في القلب, لكن الحديث فيه كلام, وقيل إنه قول لبعض السلف, الإسلام علانية والإيمان في القلب. وأيضا مما يدل على الفرق آية الذاريات, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, ويدل على أن الإسلام درجة أقل من الإيمان. فإذا العاصي يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا بإطلاق, لا يسمى مؤمنا بإطلاق, ولكن يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, أو مؤمن ناقص الإيمان, والإمام البخاري رحمه الله تعالى قال إن هذه الآية آية الأحزاب, إن هذه الآية آية الذاريات في المنافقين. نعم, آية الحجرات, عفوا, آية الحجرات في المنافقين, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال البخاري رحمه الله وجماعة أسلمنا يعني استسلمنا خشية السيف, ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين, بل هو قول جمهور أهل السنة, قالوا إن الآية في المسلمين, إن الآية في المسلمين. وأيضا ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا, يعني لا ينقصكم من ثوابه, ولو كانوا منافقين لما صار لهم ثواب, وهذا استشهاد دقيق حسن جدا. يعني بعد الآية قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن قال سبحانه: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ولو كان هذا في المنافقين فهذا لا يصلح، لأن المنافقين ليس لهم عمل صالح في الآخرة وليس لهم ثواب في الآخرة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المؤمنون الكمل. ولذلك ذكر قبلهم المؤمنون ضعيفي الإيمان، ضعيفي الإيمان. فالمقصود أن الإسلام والإيمان في هذه المسألة أقوال ثلاثة: الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل، الإسلام والإيمان مترادفان، الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب إن شاء الله هو أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا أطلق وإذا ذكر الاثنين كان لكل واحد منهما معنى. طيب نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله، قال: ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، غير الإيمان. إذن المؤلف هنا اتخذ أي قول من الأقوال؟ قول جمهور أهل السنة، هو أن الإسلام غير الإيمان. قال: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، المراد خرج من الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، وصار يسمى مسلما بإطلاق ولا يقال مؤمن بإطلاق. انتبه لهذا، العاصي يسمى مسلما بإطلاق أم لا؟ نعم، لكن هل يسمى مؤمنا بإطلاق؟ لا، فيقال مؤمن ولا يقال مؤمن بإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والإسلام لا بد له من إيمان يصح به أصل الإيمان، لكن العاصي يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا بإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله، من فرائض الله عز وجل، جاحدا بها، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الكلام المؤلف رحمه الله فيه تفصيل، ليس على الإطلاق. إذا ترك فريضة من فرائض الله كسلا وتهاونا ويعلم أنها واجبة فيه تفصيل. وذكر شيخنا سلمه الله مسألة الصلاة وأنه يكفر تاركها كسلا، ونقل إجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق على هذا، وذكر جملة أحاديث منها حديث جابر عند مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن هذه الأدلة كلها قد يجاب عنها. وأقوى ما احتج به وفقه الله قال: وأيضا ثبت في حديث النهي عن الخروج على الأمراء قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال في الحديث الآخر لما ذكر أنه يكون عليهم أمراء وأنهم يتلاعنون قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. فالحديث الأول يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا في حالة واحدة، وهي الكفر البواح. والمراد به الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ الكفر الأكبر. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفلا ننابذهم، يعني نخرج عليهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا من أقوى الأدلة التي احتج بها القائلون بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وسماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان والرجحي وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعية. والقول الأول هو قول ابن حبيب أيضا من المالكية، يعني القول بكفر تارك الصلاة، ورواية تنسب للإمام الشافعي، رواية مؤخرة وليست مقدمة في مذهبه. والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء، وهو القول بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، وقول الإمام مالك، قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة لا شك أنها خلافية بين السلف، يعني كفر تارك الصلاة. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر: أما الزكاة فإن جحد وجوبها كفر، أما إن تركها تهاونا وكسلا فالصواب أنه لا يكفر ويؤخذ منه ويؤدب. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ثم إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، يعني تارك الزكاة تكاسلا وليس جحودا وإنكارا، بخلا وتكاسلا ليس بكافر لهذه الرواية ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة إنما سبيله إلى النار فقط. وجاء الخلاف أيضا في الصيام والحج، إذا تركها كسلا يكفر كفرا أكبر أم لا؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى. نعم. ومما أيضا يعني الحدادية حاولوا يلعبوا به حينما تراجعت أنا عن قولة جنس العمل، لأن الجنس قد يطلق ويراد به الكل، وقد يطلق ويراد به الجزء والبعض، ولذلك هذه اللفظة مشكلة. وممن استنكرها العلامة صالح بن فوزان الفوزان لفظة جنس العمل، وقال: ما ندري من أين أتوا بهذه اللفظة، يعني جنس العمل، واستنكر هذه. ولذلك أنا رجعت عن هذه المسألة كلمة جنس العمل، فشنع الحدادية أتباع هشام البيلي وقالوا إنه رجع عن عقيدته في مسألة الإيمان، وقاد هذه الحملة خبيث يقال له حسن بغدادي هنا من قرية الرابعة، وقال إن علي موسى رجع وأخذ ينشر هذا في المحافظات، هذا عجيب جدا. وشخص يقال له إسلام الديب أيضا أخذ يقول هذا ويشنع به. والذي قلته أنني أرجع رجوعا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار عن هذه اللفظة لإنكار علمائنا ومشايخنا الذين درسنا عليهم هذه اللفظة، ولم أرجع أبدا عن قولي في مسألة الإيمان عن قول علمائي ومشايخي الذين درست عليهم كالشيخ الفوزان وعبد العزيز الرجحي والشيخ ابن باز، وإنما أقول بقولهم. وأرجو الله عز وجل أن ألقى الله على هذا القول، لأنني أدين الله جل وعلا أن هذا القول هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، عليه من الأدلة العشرات إن لم يكن المئات. فالحدادية كذبة وخونة ومجرمون والعياذ بالله، فهذا من الكذب. وأقول لهم اخسأوا يا أعداء السنة ويا أعداء أهل السنة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا نبي ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفة آياته وصفاته وأسمائه، فهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه أو أطمره في نفسه فهو بالله كافر. حلال النبي بريء من الله، بريء من الله والله بريء منه. ومن شك فيه، ومن شك فيه، ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر لقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآية في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى.
هذه المسألة من مسائل التوحيد والإيمان، وهي مسألة القرآن، وأن القرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به بحرف وصوت، وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل بلغة العرب، والقرآن كلام الله لفظه ومعناه. القرآن كلام الله لفظه ومعناه، احفظ هذا، لأن الفرق باينت أهل السنة في هذا. القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذا الذي دلت عليه النصوص، وهو معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، أن القرآن كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والمعتزلة والجهمية يقولون: القرآن لفظه ومعناه ليس صفة من صفات الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله، وأضيف إلى الله إضافة تشريف، كالبيت، كالعبد والرسول والناقة والبيت إلى آخره. وقالوا إن الله تعالى لما كلم موسى خلق الكلام في الهواء. وانظر إلى هذا الهراء العجيب، لما كلم موسى قالوا إن الله تعالى لما كلم موسى خلق الكلام في الهواء. ولما كلم موسى كما في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. انظر، قالوا إن الله خلق كلامه في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، والعياذ بالله. وهذا كلام المعتزلة والجهمية، يقولون كلام الله سبحانه ليس صفة له، وإنما هو مخلوق لفظه ومعناه. وأما الأشاعرة فقالوا إن كلام الله المعاني دون الحروف. أبو عثمان ماذا قلت أنا الآن؟ انتبه لا تلتفت. الأشاعرة قالوا إن كلام الله عز وجل هو المعاني وليس الحروف، وكلام الله مع، لذلك قالوا كلام القرآن معنى قائم بالنفس، ولم يقولوا حرفا ونفوا الحرف والصوت، قالوا معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. وقال الأشاعرة إن جبريل لم يسمع كلام الله، بل كلام الله لا يسمع، يعني الله تعبدنا بكلام لا يمكن أن يسمع. لماذا لا يسمع؟ أحسنت، لأنه معنى قائم بالنفس، في نفس الله والعياذ بالله، لا يمكن أن يسمع. أنتم ستضحكون كثيرا لما ندخل في الفرق، ستضحكون كثيرا، هذا شيء مضحك مبكن. كلام يقول أن الله تعبدنا بكلام لا يمكن أن تسمعه، لا أنت ولا حتى جبرائيل ولا حتى محمد عليهم السلام والعياذ بالله. قالوا بل كلام الله لا يسمع هو معنى قائم في نفسه كالعلم، كما أن علم الله لا يسمع وهو صفة له، كذلك معنى كذلك القرآن معنى لا يسمع قائم في نفس الرب. وأما الحروف والكلمات فهذه من من؟ من جبريل أو محمد. واستدل بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، يعني محمد عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فقالوا جبريل هو الذي تكلم بالقرآن، أو محمد، جبريل عليه السلام الذي تكلم بالقرآن، أو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالقرآن، والله لم يتكلم بحرف ولا بصوت. ولذلك يقولون جبريل عبر عن المعنى القائم في نفس الله جل وعلا، والله هو الذي اضطره إلى ذلك. اضطرار شيء، يعني تخيل مثلا لو يعني مضطر، شيء مضطر رغما عنك، هتعمل غصب عنك هتعمل، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ذلك يريدون التنزيه، فوقعوا في التعطيل وفي التشبيه أو التمثيل والعياذ بالله. قالوا إن جبريل هو الذي عبر به، والله تعالى اضطر جبريل يتفهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذه الحروف والكلمات، اضطره إلى ذلك اضطرارا، ففهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر عنه بهذه الحروف والكلمات. فالقرآن الموجود بين أيدينا يقولون هو عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو معنى قائم بنفس الله. فالذي في المصحف هذا عندهم ليس هو كلام الله، وإنما الذي تكلم به بصوت وحرف هو جبرائيل أو محمد عليهما السلام، وأما كلام الله ليس موجودا في هذا المصحف، وإنما هو في نفس الله تبارك وتعالى. والأشاعرة وطائفة قالوا عبر به محمد، وقال آخرون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، ولم يسمع من الله عز وجل حرفا ولا كلمة. يعني طائفة قالت، من الأشاعرة الطائفة الأولى قالوا ماذا؟ الله اضطر جبريل لتفهم المعنى القائم بنفس الله. والطائفة الثانية قالوا لا، هو جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، ذهب فأخذه من اللوح المحفوظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله حرفا ولا كلمة. فعلى هذا يكون القرآن الموجود في المصاحف عبارة كلام الله وليس هو كلام الله، يسمونه عبارة الحروف ولا المعاني؟ الحروف. أما الكلام والقرآن فمعنى قائم بنفس الرب لا يسمع لا بصوت ولا بحرف. وقالت السالمية إن كلام الله حروف ألفاظ ومعان، إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، لا يتكلم إذا شاء، بل لم يزل متكلما في الأزل. يقولون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالوا لو قلنا إنه يتكلم بقدرته ومشيئته لحدث الكلام في ذات الله ولصار الله محلا للشوائب. ففرارا من ذلك قالوا الحروف والأصوات قديمة، وهذه كلها ترهات وكلام لا معنى له ولا قيمة له. وذهبت الكرامية من المرجئة إلى أن الحروف والأصوات والكلمات والألفاظ والمعاني كلام الله، إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن. يعني كأنهم يقولون إن الله لم يكن متكلما في الأول، كان عاجزا عن الكلام، بل كان الكلام ممتنعا عليه لا يستطيع أن يتكلم، نعوذ بالله من ذلك. ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. قالوا هناك فترة ما فيها كلام ولا خلق ولا فعل، حتى لا يكون هناك حوادث متسلسلة، وهذا قول باطل والعياذ بالله. وذابت الاتحادية وهي إحدى فرق الصوفية الذين قالوا إن الله اتحد في الأجساد، ويقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، أنت هو وهو أنت، ما في الجبة إلا الله. لما يلبس أحدهم جبته يقول ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من هذه الزندقة وهذا الكفر البواح والعياذ بالله. الاتحادية ذهبوا إلى أن كلام الله يسمع في الوجود، كل ما يسمع في الوجود هو كلام الله، كلام الحيوانات، كلام الآدميين، كلام الطيور، كلام الإنس، كلام الجن، كل حقه وباطله كله كلام الله عز وجل. وهؤلاء ملاحدة زنادقة يقولون الوجود واحد، الرب هو الخالق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد، والعبد هو الرب، كما سمعت العبد رب والرب العبد، قالوا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري أن يكلفي. بل قال قائلهم محي الدين ابن عرب الملقب محي الدين، هو هادم الدين الزنديق الذي هو ولي صالح من أعظم أولياء الصوفية، وله مقام يعبد من دون الله، نسأل الله أن يعجل بهدمه وتدميره. يقولون يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسته، كلام والعياذ بالله تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض، أن دعوا للرحمن ولدا. مجرد الدعاء أن للرحمن ولد 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 ولدا تكاد السماوات والأرض أن تنشق وتتفطر. فكيف بمن نسب كل شيء في الوجود إلى الله عز وجل أنه كلامه؟ الباطل والشرك والنطق بالكفر والنطق بالردة وسب الله، قالوا هذا كلام الله، سب الله جعله كلام الله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا كل كلام يسمع في الوجود كلام الرب، الشعر الحق والهزل، السحر والكفر والعياذ بالله، كله نسبوه إلى الله، كما قال ابن عربي ولا يصح أن يلقب بمحي الدين، كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هذا الكلام لا نفتري عليهم، هذا كلامهم في كتبهم في فصوص الحكم لهذا الخبيث الملقب بمحي الدين ابن عربي، له كتاب نقل فصوص الحكم من أخبث ما كتب وسطر عياذا بالله. وذابت الفلاسفة إلى أن الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، وليس بحرف ولا صوت، معان تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية. ويعنون بالنفس الفاضلة الزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت فيه معاني ليست بحروف ولا صوت. إذا تصور النبي عليه السلام هذا الشيء فيصبح هذا الشيء هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا قول الفلاسفة والعياذ بالله. وقالت الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب: الكلام معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الرب. والأشاعرة يقولون: معنى قائم بنفس الرب، والحروف والأصوات عبارة دالة على كلام الله. فالكلابية والأشاعرة الفرق بينهما أن الكلابية يقولون: الحروف والكلمات والأصوات عبارة عن حكاية كلام الله، والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله. وكل منهما يقول: إن كلام الرب معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. هذه مذاهب الناس في كلام الله عز وجل. نرجع إلى كلام المصنف لنرى على أي مذهب هو. قال رحمه الله تعالى: فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. وهذا يقتضي من المؤلف تكفير من، يعني هل هذا الكلام يعني عليه ملاحظة أم أنه كلام مستقيم؟ ما هي الملاحظة؟ وكفر أيضا من الأشاعرة. قال شيخنا حفظه الله: وهذا يقتضي من المؤلف أن يكفر الأشاعرة. الأشاعرة يقولون: ليس بحرف ولا بصوت، ينكرون أن تكون الحروف كلام الله. بعضهم يقول: ما في المصحف كلام الله، ما في المصحف ليس كلام الله. ولكن عند يقولون أحيانا إذا سألتهم يقولون: لكنه مجاز. إذا ضيقت على الأشعار الخناق قلت له: هذا المصحف ليس كلام الله، إذا نرميه في الزبالة وفي النجاسات والعياذ بالله، يقول: لا، هو كلام الله ولكنه مجاز، ليس حقيقة، عبارة كلام الله ليس حقيقة هو كلام الله، إنما هو مجاز عن كلام الله والعياذ بالله. والمعروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون لأن لهم شبهة، لكن المعتزلة يقولون: كلام الله مخلوق فيكفرون. لكن هذا عند أهل العلم تكفير على العموم. قال المؤلف رحمه الله: فمن زعم بأن حرفا من القرآن مخلوق كفر لا محالة، يعني بدون شك، فالآية في ذلك من القرآن والحج عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. يقول: النصوص كثيرة التي تدل على أن القرآن كلام الله مثلما ساق المؤلف، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فأجره حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة لا حصر لها. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق البحث في هذا، وأطال النفس وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذا، وأطال المناقشة وناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وناقش كثيرا من أهل الكلام الكرامية والسالمية والفلاسفة والاتحادية، وأطال وساق الأدلة لله دره في هذا الكتاب. وقال المؤلف: إن من الأمثلة التي قال فيها أهل البدع إنها مجاز القرآن كلام الله. وقال قولهم إنه مجاز، يعني ابن القيم عفوا، هذا كلام ابن القيم، وقال قولهم إنه مجاز هذا طاغوت يجب كسره أو طاغوت يعبد، يعني قوله من القرآن مجاز ليس هو كلام الله، هذا طاغوت والعياذ بالله. دخل أهل البدع من قولهم إنه مجاز وقالوا إن القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله بل هو مجاز وإنما هو عبارة عن كلام الله. نعم.
قال رحمه الله ثم الإيمان بصفة الله تبارك.
طيب أنتم ما زلتم نشيطين ولا النشيط يرفع يده لو سمحت. طيب تفضل.
رحمه الله ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه مائل من خلقه يميت ويحيي ويذكر ويقول ويرضى ويتكلم لا تأخذه سنة ولا نوم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
صفات الله عز وجل هي التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأسماء الله الحسنى مشتملة على معان وصفات، وهذا معنى كلام العلماء إنها مشتقة، يعنون بذلك، انتبه يا أشرف، ماذا قلت أنا الآن يا أشرف؟ كنت مشغول في الشباك، افتح الشباك، افتح. طيب انتبه، بارك الله فيك. أسماء الله الحسنى مشتملة على معان وصفات ليست جامدة بل هي مشتقة. ما معنى ليست جامدة بل هي مشتقة؟ يعني يشتق منها صفات لله عز وجل. كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة. الله أعرف المعارف وهو خاص بالله عز وجل لا يسمى به غيره، وهو لفظ فيه صفة الألوهية، الله من التأله. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. الحكيم صفة الحكمة. فجميع الأسماء الحسنى مشتقة مشتملة على الصفات، لكن الصفات لا يشتق منها اسم لله، مثل صفة الغضب لا يشتق لله اسم الغاضب، والرضا لا يشتق لله منها اسم الراضي. الصفات لا يؤخذ منها أسماء لله، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. هذا كلام شيخنا أنقله لكم نصا. وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص، فلا نثبت أسماء لله ولا صفة لله إلا إذا ورد بذلك الكتاب والسنة. وما ورد في الكتاب والسنة يجب أن نثبته، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد في الكتاب والسنة نفيه عن الله وجب نفيه، كما في السنة والنوم في قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه، مثل الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأبعاد. وقد طرقنا آذانكم أيها الإخوة في هذا المسجد في الكلام في مسألة الجهة، وذكرنا هنالك نحو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه إذا قصد بها معنى حسن وهو العلو فهذا معنى حسن يقبل، وإذا قصد بها معنى سيئا وهو التحييز فهذا يرد، يعني أنها لا تنفى ولا أننا نتوقف فيها، فلا ننفي ولا نثبت. لا ننفي كما ذكر شيخنا هنا والجهة والأبعاد والأغراض، كل هذه الصفات أحدثها أهل الكلام لم ترد في الكتاب ولا في السنة، مشتملة على حق وباطل، ومن أثبتها فإننا نسأله ونستفسر ونقول ماذا تريد. هذا نفس ما ذكرناه لكم، إن أراد معنى حقا قبلنا المعنى الحق ورضينا اللفظ ونقول له هذا المعنى الحق صحيح، ولكن عبر بألفاظ النصوص. أرجو أن تنتبهوا لهذا. وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى، رددنا اللفظ والمعنى. إذن في الأول قبلنا ماذا؟ المعنى، ورددنا اللفظ لأنه لم يرد، نتوقف فيه ونقول عبر بألفاظ رجال الكتاب والسنة. وحينما ذكرت في درس اللسان الأسنان والأضراس ونفيت ذلك عن الله عز وجل، وكما سبق أننا قررنا في مسألة الجهة ولله الحمد عند الكلام عن بعض الصفات التي لم ترد في الكتاب ولا السنة كالجهة، وقد وقفت على كلام اللي اجتزأه الحدادي الكذاب الماكر الأشعري الخبيث عبد الحكيم عبد القادر في الكلام عن الأسنان والشفتين واللسان، حيث نفيت ذلك عن الله تعالى، فقال هذا الخائن الكذاب علي موسى هكذا نصا لا يتوقف في الصفات على النصوص، واجتزأ كلاما سأل فيه بعد علمائنا وردوه ولا شك، وأخذ يشوش بذلك، وها هو كلام العلماء في ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة: كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل فلا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل. إذن هذه القاعدة اللي هي أسماء الله توقيفية إلا إذا كان فيه نقص. وانظر سبحان الله، والشيخ عبر تماما بما عبرت به، كالقول هل لله أسنان أو أضراس، كان ذكر مما ذكرته الأسنان أو الأضراس، نقول ليس له، لأنه إنما يحتاج إليها لمضغ الأكل، والله تعالى لا يأكل، كما نعلم أنه ليس له معدة وليس له أمعاء، وننفي ذلك لأن هذا إنما يحتاج إليه أو يحتاج إليه من يحتاج إلى الأكل، والله عز وجل صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها صمد أي لا جوف له لأنه غني عن الأكل. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن الشيخ هنا ينفي الأسنان عن الله عز وجل أم لا ينفيها؟ ينفيها. وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: فقد اطلعت على ما نشرته بعض الشبكات العنكبوتية من كلام نسب إلي، وهو أني قلت في إحدى محاضراتي: إذا تبرأ منك رسول الله على لسان ربنا، على لسان ربنا. يعني ماذا لو قلنا هذه الكلمة؟ لا أخرجونا من السلفية تمام. على لسان ربنا قلتها، وانظر إلى رجوع العلماء الواضح البين، إذا أخطأ العالم يرجع، هذه منقبة أما ذمة له؟ منقبة. قال انتبه يا أسامة انت تنام. قال قلتها عندما استدللت بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، على تحريم التفرق، ثم قلت: كيف ما نخاف يا إخوتاه ونختار هذا التفرق ونعيش عليه قرونا وأحقابا إلى آخره. أستغفر الله من هذه الكلمة القبيحة الباطلة مئات المرات، وأطلب حذفها من كل شريط توجد فيه، وأشدد في ذلك على كل من يملك شريطا توجد فيه هذه الكلمة أن يقوم بحذفها. وأقول إن هذا الكلام قبيح وباطل، وتعالى الله عنه وتنزه عنه، فهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات لصفات كماله ونعوت جلاله، وتنزيه له عن صفات وسمات النقص ومشابهة المخلوقين. فلا يشبه ولا يكافئه أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في شيء من صفاته العظيمة. وأهل السنة والجماعة يثبتون كل صفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل لأي شيء من صفاته، كاستوائه على عرشه فوق جميع مخلوقاته، والعلو والنزول والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والحكمة، وكونه تعالى الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر ما ثبت من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يثبتها أهل السنة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، مخالفين فيه أهل الأهواء من الجهمية والخوارج والمعتزلة والروافض والأشعرية. وأنا والحمد لله ممن أكرمه الله بهذا المنهج، وأؤمن به في قرارة نفسي، وأدرسه وأدعو إليه، وأذب عنه طالبا ومدرسا وداعيا إليه بكل ما أستطيعه، وأوالي عليه وأعادي عليه من أول حياتي. وهذه الكلمة البغيضة إلي التي صدرت مني خلال محاضرة أدعو فيها إلى هذا المنهج، وأدعو من خالفه إلى الرجوع إليه، وهذه الكلمة القبيحة إنما كانت مني فلتة لسان، ولو نبهني إنسان في اللحظة التي قلتها فيها لرفضتها ولتبرأت منها. وما يحق لأحد اطلع عليها أن يسكت عنها، وهي مثل قول ذلك الرجل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي. مثل قول الرجل الذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ومع ذلك فأنا أتألم منها أشد الألم، وأستنكرها من نفسي ومن غيري أشد الاستنكار. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. فهل إذا وقع على هذا عبد الحكيم عبد القادر الخبيث سيقول إن الشيخ ربيع لا يتوقف في الصفات على النصوص أيضا، وسيطعن فيه أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فأرجو أن تنتبه لأن بعض الإخوة ربما وأنه يكون في نفسه شيء مما يبثه هذا الرجل الذي عنده من المكر والدهاء والخبث ما تعلمونه جميعا. وإنما أتكلم فيه لأنه عندي مبتدع ضال منحرف، فقد أمهلناه للتوبة سنة على أن يتوب، على أن يتوب إلى الله عز وجل، بيد أنه صار يجمع ويدخل على الموقع من أجل أن يأتي بأخطاء أو زلات وفلتات في اللسان وينشرها بين الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا تكلم كلاما فيه مدح أوقفته أنا عنه، وقلت: اتق الله وكف عن المدح. وأنتم تعلمون جميعا يعني أن هذا الرجل أوتي جدلا وصاحب لسان، ولذلك أنا أحذر الإخوة من دخول على أي شيء يكتبه هذا الشخص، لأنه فيه فتن وفيه مصائب وفيه اجتزاء للكلام والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويعلم بعد ذلك أنه
عفوا ما شرحنا هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى يعني أنه يجب أن نؤمن بصفات الله، يجب إثبات صفات العلم والقدرة والسمع والبصر وهكذا. والأسماء التي وردت في النصوص: الخالق، البارئ، المصور، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى غير ذلك ما ورد في الكتاب أو السنة، يجب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال المؤلف: يجب الإيمان بأن الله حي، حي، هذا من أعظم أسماء الله عز وجل، الحي القيوم، حتى قيل إنهما اسم الله الأعظم. يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويقول سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي من أسماء الله ومشتمل على صفة الحياة. وأسماء الله نوعان: نوع خاص بالله لا يسمى به إلا هو سبحانه، مثل الله، الرحمن، خالق الخلق، مالك الملك، الضار النافع، المعطي المانع، رب العالمين. هذا لا يسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني: أسماء مشتركة. العزيز من أسماء الله، والمخلوق قد يسمى العزيز. قال الله عز وجل في كتابه: قالت امرأة العزيز. الحي السميع البصير. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي من أسماء الله المشتركة، يطلق على المخلوق حي، ومن أسماء الله الحي والسميع والبصير كذلك كما سمعت. ثم الصفات: الإيمان بصفات الله بأن الله حي ناطق، هكذا قال المصنف. فقوله ناطق، تسمية الله بالناطق ليس عليها دليل، لأنه لم يأتي نص بإطلاق أن من أسماء الله الناطق هكذا. لكن الحديث الذي ذكره في الحاشية، يعني في إحدى طبعات هذا، طبعات كتاب عندكم هذا، عن الآجري: إن الله عز وجل ينشئ السحاب ويضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق. يوجد عندكم في نسخة؟ يعني هذا قرئ على شيخنا، قال: لو صح فإنه يقتصر على لفظ الفعل، فيقال ينطق أحسن النطق ويضحك مثل يضحك، ويضحك مثل ويمكرون ويمكر الله، يقال مكر الله بمن مكر، أو مكر الله من مكر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيد الله من كاد. ولا يشتق لله عز وجل اسم منها، فلا يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا الناطق، بل ما جاء على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل. ولعل نبين أن هناك أسماء لله عز وجل، وهناك صفات مشتقة من هذه الأسماء، وهناك أفعال لله سبحانه وتعالى. فأسماء الله، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات. قوله رحمه الله تعالى: يسمع ويرى، هذا من صفاته سبحانه. وقال: وهو بالمنظر الأعلى، هذا الوصف ليس عليه دليل. وذكر المحشي في إحدى الطبعات أنه جاء في بعض الآثار عن الصحابة أن الحسين بن علي كان يدعو في وتره: اللهم أنت ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى. هذا لو صح فإنه موقوف على الحسين، لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدلا منه وهو بالمنظر الأعلى، لو قال يسمع ويرى وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على العرش استوى لكان أحسن. وأيضا مما أمسكه عبد الحكيم عبد القادر أيضا لما قلت إن الله عز وجل واجتزه، ولا أدري من أي درس حاولت أرجع ولم أجد هذا، أنني قلت لما سأل أحد الإخوة، وأظنه في الكلام نبيل أظن، أو أحد الإخوة لا أذكر من، صوته كان ضعيف يشبه صوت نبيل، قال: هل يعني يسأل عن الله بأين فيما أذكر؟ فأنا قلت: لا، ليس من المستحب يسأل عن استحبابه، وإنما قررت في هذا المسجد أيضا مرات قد تصل إلى 100 مرة أو يزيد أنه يسأل عن الله بأين الله، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية، وأن المبتدعة يمنعون من السؤال بأين، ويزعمون أن هذا تحييزا، أليس كذلك؟ بلى، قل هذا كثيرا جدا. ولكن سبحان الله، هناك أناس في قلوبهم مرض والعياذ بالله، يحمل الكلام ما لا يحتمله. لو قرأنا الآن في كلام الشيخ ربيع الذي قرأته آنفا، يقول تشبيه من غير تشبيه. لو وقفنا عند هذه اللفظة لا نحملها على أن الشيخ ربيع يقصد التشبيه، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد التشبيه الناقص، وإنما يقصد التشبيه الكامل الذي هو بمعنى التمثيل، الذي هو بمعنى، بل أطلق هذا قبله جملة من أهل العلم. لو وقفنا عندها كدقة، يعني الأولى أن يقال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية أن يقال ماذا؟ تمثيل، لأنه مشابهة في أصل الصفة وتمامها. فمثل هذه الأشياء، عالم سلفي ورجل يدعو للسلفية ولا يعرف إلا بذلك، مثل هذا يمرر ولا لا يمرر؟ يمرر، ويحمل على أنه يقصد بالتشبيه التشبيه الكامل الذي هو بمعنى التمثيل، يعني في كمال الصفة وفي أصل الصفة. لكن من عنده مرض أو مرض نفسي، أو أن أرزاقه قطع كما يزعم وصار يبكي عند بعض المشايخ، صار يبكي ويقول رزقي قطع لأن الطلاب لا يأتوني، وهو لا يحارب إلا من أجل هذا، من أجل أن رزقه قطع من هنا، فكان يأخذ راتبا يعني موفورا، وفي القاهرة وقف الحال في الدراسة أيضا لم يعد الطلاب يذهبون عنده، فصار يحارب من هذا الباب. وإلا فهذا الشيء موجود على الموقع من سنوات، لماذا لم يأتي به؟ وكما قال الشيخ، من هو يا شوقي؟ أحمد بزمول، أنه من علامات الحدادية أحمد بزمول وفقه الله، أنهم إذا رأوا شيئا أخذوه على أهل العلم أسروه في أنفسهم حتى إذا ما تمكنوا أظهروا، حتى إذا ما تمكنوا من الكلام أظهروا، أليس كذلك؟ بهذا المعنى، نعم بهذا المعنى. فهذا من علاماتهم. أنت رأيت شيئا على شيخ الذي كنت تجلس بين يديه يا عبد الحكيم، اذهب إليه وقل له، هذا من النصيحة. أحيانا يأتيني نبيل، يأتيني أسامة، يأتيني الأطباء، حتى في إدارة الدرس. يعني أمس كلمني نبيل وأسامة وقالوا أن ثالثهم حمزة يريدون يعني البطء في الدرس في طريقة الشرح، حتى ولو نأخذ يوما زينا. قلت على العين والرأس، تأمرون أمرا أليس كذلك؟ فلا، أمس نحن نستجيب الحمد لله، ولو كان طفل صغير نصحنا، ولكن بالحق، ولكن عقيدتنا والله الذي لا إله هو إلا هو لن نتنازل عنها طرفة عين، ولو انفض كل الطلاب ولم تبقى إلا جدران سنخاطبها، عسى الله أن ينطقها وعسى الله عز وجل أن يفيدها. نحن لا نجامل أحدا، لا أنتم ولا غيرك، ولا عالما ولا طالبا، أن نجامل أحدا في دين الله أبدا. إذا كنا نعتقد شيئا سنقول به وننطق به طالما أنه الحق، ولكن لو دلنا أحد ولو طفل صغير، بل لو عدو مريض، لو عدو سنستجيب له طالما أنه يقول بالحق، طالما أنه يقول بالحق، أهلا بالحق الذي معه، ونقول نشكره وندعو له بالتوفيق والسداد، ونقول فلان قال كذا، والأخ فلان والطالب فلان نصحنا بكذا، ونرجع عن هذا. ألم تسمعوا هذا مرات في هذا المسجد؟ وقع هذا مرارا. فأنا أتعجب من بعض الإخوة الذي يصير عنده في نفسه شك أو ريب وينتشر الكلام بين الإخوة. لا، هذا خطأ، هذا خطأ شديد. وأنا أعلم والله أن الحامل لهذا الشخص ما هو إلا مسألة المال فقط، لأن أعرف أنه عبد للدرهم والدينار من معاملة